أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الرابعة: مناهج المحققين في ترتيب الطبقات. لقد اتضح أهمية دراسة الطبقات وترتيب أسانيد الروايات، وبالتالي لابد من إحصاء جميع الرواة في طبقات منضبطة، ولابد أن تعرض هذه الطبقات حسب الترتيب المنطقي، بحيث يقدم من هم في مرتبة الأساتذة والشيوخ، ثم بعد ذلك تلامذتهم وتلامذة تلامذتهم إلى آخره. وحيث إن مبدأ الرواية عندنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فإن الشروع بالترتيب يبدأ بطبقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فهم أصحاب الطبقة الأولى. ونحن نتحدث عن سلسلة الرواة عند الخاصة، أي شيعة الإمامية، لا عند العامة أهل السنة. فنحن لا نتكلم عن صحاحهم ومسانيدهم، وإنما يهمنا الحديث عن المجاميع الروائية عند الشيعة الإمامية. ومن الواضح أنه لتشخيص طبقة الراوي، أولا لا يمكن الاعتماد على ملاحظة رواية أو روايتين أو بعض روايات الراوي، بل لابد من ملاحظة جميع روايات الراوي أو أغلب روايات الراوي لكي نشخص طبقته بدقة. وثانيا لا يمكن الاعتماد على خصوص ما ذكره الشيخ الطوسي في كتابه الرجال، فإننا وجدنا أنه قد ذكر أحد الرواة في رجال الإمام الكاظم عليه السلام فقط، والحال أننا عثرنا على روايات لهذا الراوي في أصحاب الإمام الصادق أو أصحاب الإمام الرضا عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلا بد أن يضام إلى ما ذكره الشيخ الطوسي في رجاله، لا بد أن يضم إليه تتبع أسانيد الروايات في الكتب الأربعة وغيرها. ومن الواضح أن هذا بحث صعب، لأنه يحتاج إلى استقصاء ويحتاج إلى تتبع ويحتاج إلى تدقيق في الأسانيد، لذلك لا نجد جهدا ملموسا يذكر قبل جهد آية الله العظمى السيد حسين البروجردي رحمه الله. بعض المهتمين بالطبقات وترتيبها ربما رتبوها على النبي والأئمة عليهم السلام وصولا إلى الأئمة، بحيث أنه النبي طبقة، الإمام علي طبقة، إلى الإمام صاحب العصر والزمان. وهذا الترتيب ليس دقيقا، لأن الأئمة المتقدمين عليهم أفضل صلاة المصلين قد عمروا بعض الشيء، النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين 63 سنة، سيد الشهداء 57 سنة. ولكن يلحظ في الأئمة المتأخرين أنهم استشهدوا في سن مبكرة، الإمام الجواد استشهد في سن 25 سنة، الإمام الحسن العسكري في سن 28 سنة، الإمام الهادي في سن 42 سنة. فبعض الرواة ربما أدرك 3 أو 4 من الأئمة كأحمد بن إسحاق الذي أمره الإمام العسكري أن يبني مسجد الإمام الحسن العسكري في قم، أعطاه مالا قال له إذا وصلت إلى قم فابن مسجدا، فبنى مسجد الإمام الحسن العسكري ويلقب بوفد الأئمة لأنه وفد على 4 أئمة، رأى 4 أئمة، الإمام الجواد والهادي والعسكري والحج صلوات الله وسلامه عليه، وهو ممن وفق لرؤية الإمام الحج. سأل الإمام العسكري فإن كان كم فإلى من من بعدك، فأدخله غرفة فرأى صبيا ساجدا لله، قال هذا حجة الله عليك، هذا محمد بن الحسن المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن الواضح أن ترتيب الطبقات بحسب عدد الأئمة أيضا ليس ترتيبا علميا، لا إخضاء لضابط علمية، بالإضافة إلى أن الأعمار مختلفة كذلك هذا لا يعد ضابطا علميا. لذلك لو لاحظنا الجهود السابقة على السيد الوروجردي رحمه الله فإننا لا نجد ترتيبا للطبقات قد بني على أساس علمي ومهني كترتيب السيد حسين الوروجردي رحمه الله، لذلك أكثر بحثنا سينصب عليه. وسنذكر 5 جهود وخمس محاولات لترتيب الأسانيد. الأول الشيخ البهائي، فالشيخ البهائي رحمه الله صنف مشجران، وهذا المشجر يعني شجرة، لم يكتمل تأليفه حول ترتيب الرواة بحسب الطبقات، هذا الجهد الأول. يراجع مستدرك مقباس الهداية الجزء السادس صفحة 352. هذا المنهج الأول. المنهج الثاني للمحقق الشيخ عبد اللطيف بن علي بن أحمد ابن أبي جامع العاملي، ولعله أول من رتب الطبقات في كتابه الرجالي، ورتبها على تنظيم ناقص لهذه الطبقات على ما نقله عنه السيد الصدر في شرحه على وجيزة البهائي، الشيخ البهائي نهاية الدراية. والملفت للنظر أن عمل الشيخ عبد اللطيف العاملي يوجد فيه انقطاع بالنسبة إلى الطبقات الأولى وبالنسبة إلى الطبقات الأخيرة، فهناك انقطاع لترتيب هذه الطبقات من الأول والآخر، وقد بدأ بها معكوسا حيث بدأ الطبقة بالشيخ المفيد فجعلها الطبقة الأولى وانتهى في الطبقة السادسة إلى ابن أبي عمير، وزعم اتضاح الحال في من قبل ابن أبي عمير من جهة الأعلى، ونسب إليه الناقل وهو السيد الصدر في مقام بيان منهجه هذا القول، وهذا نصه: فأشير في الأغلب إلى طبقة الراوي إما بروايته عن الإمام أو نسبته إلى أحد المشاهير من أعلى أو من أسفل أو يكون في إحدى الطبقات المذكورة، نهاية الدراية للسيد الصادق صفحة 342. ولا يخفى هذا الخلل إذ أنه الطبقات مبتورة من البداية ومن النهاية، يعني من بعد المفيد لم يذكره، ومن بعد ابن أبي عمير وهو من أصحاب الإمام الكاظمي والرضا عليهما السلام لم يذكره. المنهج الثالث، المحقق الشيخ محمد تقي المجلسي صاحب كتاب روضة المتقين، والد صاحب البحار الشيخ محمد باقر المجلسي، حيث جعل طبقات الرواة 12 طبقة، وقد ابتدأ بالشيخين النجاشي والطوسي وأضرابهما كطبقة أولى، وانتهى بالطبقة 12 وهم أصحاب الإمام الحسين وأمير المؤمنين عليهما السلام. وقد ذيل كلامه بقوله: ونذكر ما هو الغالب عليه، يعني الراوي، وقد يكون بعضهم في 3 طبقات ويروي مع الأعلى منه والأسفل منه لكبر سنه وكثرة ملازمته للأئمة المعصومين عليهم السلام. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، الجزء 14 صفحة 324. السيد الصاد الشارح الوجيزة للشيخ البهائي ذكر ترتيبين آخرين لبعض المحققين، وأضاف ذكر ترتيبها عند ابن حجر العسقلاني من علماء العامة. ومن أحب الاطلاع على هذه الجهود الثلاثة يمكن أن يراجع نهاية الدراية صفحة 344-349. المنهج الرابع، منهج العلامة المحقق السيد علي أصغر الجابلقي البروجردي المتوفى سنة 1313 هجرية قمرية، وقد رتب رجاله على الطبقات من زمان مشايخه إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، وقد بلغت طبقات كتابه 31 طبقة. إلا أن الظاهر أنه رحمه الله لم يتجاوز في ذكره للرواة المصادر والكتب الرجالية. وفيما يرتبط بالمتأخرين عن شيخ الطائفة الطوسي، فالذي يظهر أنه اعتمد في تسمية أسماء أصحاب الطبقات على فهرست الشيخ منتجب الدين ومعالم العلماء وأمثال أمل الآمل بالنسبة إلى الرجال المتأخرين عن الشيخ الطوسي وتذكرة المتبحرين، وبالتالي لا نجد في طبقاته تسمية لكثير من الرواة الذين وقعوا في الأسانيد ولم يذكروا في الكتب الرجالية المتقدمة كالشيخ الطوسي والنجاشي وغيرهما، أو الكتب الرجالية المتأخرة كمعالم العلماء وفهرست الشيخ منتجب الدين، كما أنه لم يتضح لدينا اعتماده على منهج العلمين في ترتيب وتفصيل هذه الطبقات، وعلى أي أساس يعاد هذا الرجل من أصحاب الطبقة السابقة أو اللاحقة. الجهد الخامس أو المنهج الخامس، وهو أفضلها، منهج السيد حسين البروجردي رحمه الله، فإنه حاول أن يستوعب ذكر طبقات الرجال من خلال ما عثر عليه من أسانيد الروايات، وقد ذكر 36 طبقة منه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد قسمها إلى قسمين. القسم الأول من خاتمة المتقدمين الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية إلى طبقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وهم 12 طبقة. أي أن الشيخ الطوسي أو النجاشي إذا رووا رواية مسندة إلى النبي صلى الله عليه وآله يكون في السند 12 واسطة، إذا كانت أعمارهم وفق الأعمار المتعارفة. أما إذا فيهم معمر طويلا أتقل طبقة أو طبقتين، ولكن وفق العمر المتعارف 12 طبقة يصير في السند، 12 واسطة. ثم قال: ومنه السيد البروجردي إلى طبقة ما قبل ما بعد الشيخ الطوسي، وهو ولده المفيد الثاني أبو علي الطوسي ابن الشيخ الطوسي الملقب بالمفيد الثاني، 24 طبقة. فيصير 12 طبقة من الشيخ الطوسي إلى أصحاب النبي، زائد 24 طبقة من السيد الوروجردي إلى ابن الشيخ الطوسي أبي علي المفيد، المجموع 36 طبقة. هذا خلاصة طبقات السيد الوروجردي، وقد ركز كثيرا على العمر المتعارف، لذلك ينص أنه في طبقة واحدة قد يروي واحد عن الطبقة التي قبلها والتي بعدها أيضا إذا كان من المعمرين. والمهم في جهد السيد الوروجردي أنه لم يعتمد فقط على كتاب رجال الشيخ الطوسي ورجال البرقي، فإنهما أبرز كتابين في طبقات الرجال، وإنما استخرج الطبقات من خلال تجريد أسانيد الروايات عن المتون، فهذه دراسة ميدانية، ذلك جهد جدا مشكور. ونحن نذكر نص كلامه وهو طويل جدا، ولكن للفائدة نذكر نص كلامه سيد البروجردي، وهو كلام طويل، بعض من اذكر النص وبعض من اختصر نحذف الإضافات حتى تكون الرؤية واضحة. من اذكر الطبقات 36 بالكامل، 12 طبقة من الشيخ الطوسي إلى أصحاب النبي، و12 طبقة من ابن الشيخ الطوسي أبو علي المفيد الثاني إلى زمن السيد البروجردي، نعم 24 طبقة، المجموع 36 طبقة. قال السيد البروجردي في مقدمة ترتيب أسانيد الكافي، هذا نص كلامه، طبعا الكتاب مطبوع بالنسخة الحجرية وفيها أغلاط كثيرة، ولكن الحمد لله حقق ترتيب أسانيد الكافي ترتيب تحقيقا جيدا في 10 أجزاء. قال قدس سره: المقدمة الثانية في بيان طبقات المحدثين. اعلم أنك إذا نظرت إلى الشيوخ الذين كانت لهم عناية بالأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم، واشتغلوا برهة من أعمارهم بطلبها وأخذها عمن تقدمها من أساتذتهم، وبرهة أخرى منها بروايتها لتلامذتهم الذين لم يدركوا هؤلاء الأساتذة، ورتبتهم على وجه يتميز الشيوخ في كل عصر عن التلامذة، وجردت طبقاتهم من عصر الصحابة الذين رأوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عصر الشيخ الموفق أبي جعفر الطوسي الذي هو آخر مصنفي الجوامع الأربعة من أصحابنا، وقد ولد سنة 385 هجرية وتوفي سنة 460 هجرية، فيما إذا كان جميعهم قد عمر عمرا متعارفان وتحمل الحديث في سن يتعارف تحمله فيه 12 طبقة. وبعبارة أخرى، إذا روى الشيخ قدس سره أو الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 من الجمهور حديثا مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وفرضنا أن الرواة المتوسطين بينهما وبينه صلى الله عليه وآله كلهم قد عمروا العمر المتعارف وأخذوا الحديث في السن المتعارف أخذه فيه، كان سنده مشتملا على 12 رجلا غالبا أو دائما. وأما إذا كان بعضهم طال عمره بحيث عاصر رجلين ممن عمر متعارفا أو تحمل الحديث قبل أوانه المتعارف فأخذ عن طبقتين، أو انضم الأمر إنصارا رجال السند أقل وكان عاليا في اصطلاحهم، لأنه كلما قلت الوسائط كان السند أعلى، وكلما كان أمثال هؤلاء في السند أكثر كانت الوسائط أقل معمرين يعني، والسند أعلى، كما أنه إذا كان في السند من روى عن معاصره ومن هو في طبقته كان رجال السند أكثر مما ذكر وصار طويلا. وعلى الأول بنينا عدد الطبقات وجعلناها إلى طبقة الشيخ رحمه الله 12 طبقة، الأول يعني العمر المتعارف. ثم يذكر الطبقات 12 بأسماء كثيرة، أنا أذكر كل طبقة مع اسم أو اسمين. الأولى، من روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله من الصحابة كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار. إذن بدأ الطبقات بطبقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، هذه الطبقة الأولى، وطبقة 36 طبقة السيد البروجردي رحمه الله. الثانية، طبقة من روى عن من لم يطل عمره ممن روى عنه صلى الله عليه وآله، سواء كان صحابيا بالرؤية كأبي الطفيل عم ابن وائلة وأبي أمامة بن سهل ابن حنيف، أو بالإدراك لزمانه صلى الله عليه وآله كمحمد بن أبي بكر، أو لم يكن صحابيان كالأصبغ ابن نباتة وعبيد السلماني وكميل بن زياد وضرار بن ضمران. الطبقة الثالثة، طبقة من روى عن من لم يطل عمره من الطبقة الثانية كزر بن حبيش والزهري وابي حمزة الثمالي. الطبقة الرابعة، طبقة من روى عن من لم يطل عمره من الطبقة الثالثة كزرار بن أعين وإخوته وأبان بن تغلب وسليمان الأعمش وسليمان بن خالد وبريد بن معاوية العجلي إلى آخر ما ذكر. الطبقة الخامسة، طبقة الذين رووا عن من لم يطل عمره كثيرا من الطبقة الرابعة كإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى إلى آخر ما ذكر. مراد لم يطل عمره يعني عمر متعار. طبقة السادسة، طبقة من روى عن غير المعمرين من الطبقة الخامسة كأحمد بن الحسن الميثمي وأحمد بن محمد بن أبي ناص وإسماعيل بن بهران. في ختام الطبقة السادسة يقول، والغالب في هؤلاء الطبقة هو كون ولادتهم سنة 45 ومائة إلى سنة 60 ومائة، وكون وفياتهم في حدود 10 و200 إلى 30 و200. طبقة السابعة. الآن من السادسة إلى آخره يذكر الأسماء، بعد ذلك يضبط السنوات، سنة الميلاد وسنة الوفاة بشكل تقريبي. الطبقة السابعة، طبقة الذين رووا عن غير المعمرين من الطبقة السادسة، كإبراهيم بن إسحاق النهاوندي وإبراهيم بن سليمان النهمي، ويذكر عدة أسماء إلى أن يقول في ختام الطبقة. والغالب في هذه الطبقة هو كون ولادتهم في حدود 85 و100 إلى سنة 200، ووفياتهم في حدود 60 و200 إلى 70 و200. الطبقة الثامنة، طبقة من روى عن غير المعمرين من الطبقة السابعة كشيوخ المصنف، والمراد به ثقة الإسلام الكليني، لأنه يشرح أسانيد الكافي ورتبها، كشيوخ المصنف الذين يروي عنهم، فإنهم كلهم سوى من شذ منهم من صغار هذه الطبقة، وسيأتي ذكرهم في المقدمة الرابعة، كإبراهيم بن نصير وأخيه حمروي إلى آخر الرواة، إلى أن يقول في نهاية الطبقة الثامنة. والغالب في هذه الطبقة هو كون ولادتهم في حدود سنة 30 إلى 50 و200، ووفياتهم في حدود 300 إلى 10 و300. الطبقة التاسعة، طبقة الذين رووا عن الطبقة الثامنة كذلك، يعني غير المعمرين، يعني ممن أعمارهم متعارفة، كالشيخ أبي جعفر الكليني رحمه الله مصنف هذا الكتاب، أقصد الكافي، وأحمد بن إبراهيم بن معلى بن أسد إلى آخره، إلى آخر الأسماء كثيرة جدا، إلى أن يقول في نهاية الطبقة التاسعة. والغالب في هذه الطبقة هو كون ولادتهم في حدود سنة 60 إلى 70 و200، ووفياتهم في حدود 30 إلى 50 و300. الطبقة العاشرة، طبقة الذين رووا عن غير المعمرين من الطبقة التاسعة، كإبراهيم بن محمد بن معروف أبي إسحاق المذاري وأحمد بن إبراهيم بن أبي رافع، ويذكر عدة أسماء، إلى أن يقول في نهاية الطبقة العاشرة للسيد الوروجردي، ضبط التواريخ الولادة والوفاة من الطبقة السادسة. قال في نهاية الطبقة العاشرة، والغالب في هؤلاء الطبقة هو كون ولاداتهم في حدود 90 و200 إلى 10 و300، ووفياتهم في حدود 60 إلى 80 و300. الطبقة الحادية عشر، طبقة الذين رووا عن الطبقة العاشرة كذلك، كأحمد بن إبراهيم القزويني وأبي عبد الله أحمد بن عبد الواحد البزاز البغدادي، ويذكر عدة أسماء، ونلاحظ أن السيد الوروجردي كثر أسماء الطبقات في الطبقات المتأخرة، كلما تتأخر الطبقة يكثر، لأن أكثرها ما مذكور في الكتب الرجالية، فمن خلال تتبعه ذكر. وأما الطبقات المتقدمة النبي ومن بعده مذكورة في رجال الشيخ الطوسي وطبقات الورقي. قال في ختام الطبقة الحادية عشر، والغالب في هؤلاء كون وفياتهم في حدود 400 إلى 420. الطبقة الثانية عشر، طبقة من روى عن غير المعمرين من الطبقة الحادية عشر، كأحمد بن الحسين بن أحمد بن محمد، إلى أن يقول في نهاية الطبقة الثانية عشر، والغالب في هذه الطبقة وقوع وفياتهم في حدود سنة 50 وأربعمائة إلى ستين وأربعمائة. ثم يقول: وإنما أكثرت الأمثلة لهؤلاء الطبقات المتأخرة لأن هؤلاء لم يكونوا مضبوطين في مصنفات أصحابنا، فأردنا ضبط من وجدناهم منهم هنا، فإن ساعدنا التوفيق أفردنا لذكر الطبقات كتابا على حدا إن شاء الله تعالى. ولنختم هذه المقدمة بذكر أمور. هذا كلام سيد البروجردي، يذكر في هذه المقدمة أربعة أمور، وفي الأمر الرابع يذكر الطبقات الأربعة وعشرين، يعني يصير من 13 إلى 36. الأمر الأول: إن الذين رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام عامتهم من الطبقة الأولى أو الثانية، بل وكذا الرواة عن الحسنين عليهما السلام، وأما الرواة عن علي بن الحسين عليهما السلام فهم من إحدى هاتين الطبقتين أو من الثالثة، والرواة عن أبي جعفر عليه السلام أكثرهم من الرابعة. نعم، ربما شاركهم فيها بعض المعمرين من الطبقة السابقة أيضا، والرواة عن أبي عبد الله عليه السلام جلهم من الرابعة ومن الخامسة وأكثرهم من الخامسة، وربما شاركهما بعض من عمر من الثالثة أيضا. ويذكر هذه التفاصيل حسب تتبعه وتجريد الأسانيد إلى أن ينتهي إلى زمن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذ يقول: والثانية عشرة فلا رواية لهم عن أحد من الأئمة عليهم السلام، كما أنه لا رواية لكثير من أفراد طبقات التسعة السابقة أيضا عن أئمة زمانهم، وإن كانوا من القائلين بإمامتهم ورووا بالواسطة عن الماضين منهم صلوات الله عليهم، فمن لم يروي عنهم شامل لجميع الطبقات. ثم يعلم: ويقول إن الاعتماد في ترتيب الطبقات على رجال الشيخ الطوسي فقط أمر غير صحيح، فلا بد من التتبع الميداني لأسانيد الروايات بتجريد الأسانيد عن المتون وإفراغ روايات كل شيخ في مكان مستقيم، حينئذ يمكن التشخيص بشكل دقيق. أما الاعتماد على ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله فقد ذكر بعضهم في من لم يروي عن الأئمة، ومن خلال التتبع يتضح أنه روى عن الأئمة. ذلك يقول: ومن هنا يظهر أن بناء أمر الطبقات على أبواب كتاب الشيخ في الرجال كما يتراءى من كثير من المتأخرين، حيث تراهم يكتفون في بيان طبقة كل رجل بأنه مذكور في باب كذا من رجال الشيخ غير صحيح، لما ذكرناه من شمول من لم يروي عنهم للثلاث بل الخمس الأخيرة كلا أو جلا ولسائرها بعضا، ولما مر من أنه قد يتفق رواية طبقتين أو أكثر عن إمام واحد ورواية طبقة واحدة عن إمامين أو أكثر، بل وكذا ما ذكره جدنا التقي المجلسي رحمه الله حيث قال: فالطبقة الأولى للطوسي والنجاشي. الآن يذكر ترتيب الشيخ التقي المجلسي، هذا الكلام سيد البروجردي يذكر في ترتيب المجلسي وغيره كما سيأتي. فالطبقة الأولى للطوسي والنجاشي، والثانية للمفيد وابن الغضائري، والثالثة للصدوق وأشباهه، والرابعة للكليني وأمثاله، والخامسة لمحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس وأمثالهما، والسادسة لأحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عبد الجبار وأحمد البرقي وأضرابهم، والسابعة للحسين بن سعيد والحسن بن علي الوشاء وأمثالهما، والثامنة لمحمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى والذخر بن سويد وأمثالهم، والثامنة أو لأصحاب موسى بن جعفر عليهما السلام، والتاسعة لأصحاب أبي عبد الله عليه السلام، والعاشرة لأصحاب أبي جعفر عليه السلام، والحادية عشر لأصحاب علي بن الحسين عليهما السلام، والثانية عشر لأصحاب أمير المؤمنين والحسنين عليهما السلام. انتهى كلام الشيخ محمد تقي المجلسي على ما نقله السيد البروجردي، ثم علق قال: فإنه مع قطع النظر عما فيه من العدول عن الترتيب الطبيعي المألوف إلى عكسه يرد عليه بعض ما أوردناه على سابقه كما يظهر بالتأمل فيما ذكرنا، لأنه لا بد من اعتماد على الأسانيد لا على ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الرجال، هذا أولا، وثانيا لا بد من لحاظ العمر، قد بعضهم يعمر عمر متعارف، قد بعضهم يعمر عمر غير متعارف، عمر طويل أو قصير. هذا تمام الكلام في الأمر الأول الذي ختم به المقدمة. الأمر الثاني: فائدة العلم بالطبقات على النحو الذي ذكرناه وما أخذه كما عرف هو كون كل طبقة سابقة أساتذة للطبقة اللاحقة في الحديث، وكون اللاحقة تلامذة للسابقة متحملين عنهم كلا أو بعضا فعلا أو قوة. الفائدة ماذا هي؟ العلم بإرسال السند والسقوط منه. طبقات 36 كل تلميذ أستاذ تلميذ أستاذ، فإذا عرفت التلامذة والأساتذة هنا تعرف إذا هناك واسطة ساقطة أو واسطة زائدة. لذلك يقول: فائدة العلم بالطبقات هي العلم بإرسال السند والسقوط منه فيما إذا كان فيه من روى عمن يكون بينه وبينه طبقتان، والظن به أو احتماله فيما إذا كان بينهما طبقة واحدة، إلا إذا كان المروي عنه ممن عمر عمرا طويلا، أو كان الراوي ممن شرع في تحمل الحديث قبل الزمان المتعارف أخذه فيه، بل قد يحصل العلم بذلك في القسم الثاني أيضا بتتبع النظائر أو انضمام القرائن الأخرى. الآن يرد على ابن حجر العسقلاني. الآن فيما سبق ذكر كلام جدة تقي المجلسي وطبقات 12، الآن يذكر طبقات ابن حجر. قال: وبذلك ظهر أن ترتيب الطبقات على النحو الذي ذكره العسقلاني، حيث جعل الطبقات من الصحابة إلى الترمذي المتوفى سنة 79 و212 طبقة، فجعل الأولى الصحابة وإن لم يكن له إلا الرؤيا، والثانية كبار التابعين كابن المسيب، والثالثة الوسطى منهم كالحسن، والرابعة طبقة تليهم جل رواياتهم عن كبار التابعين، والخامسة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش، والسادسة طبقة عاصر الخامسة ولكن لم يثبت لقاء لأحد من الصحابة كابن جريج، والسابعة والثامنة والتاسعة الكبار والوسطى والصغرى من تبع الأتباع كمالك وابن عيينة والشافعي، والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة الكبار والوسطى والصغار من الآخذين عن تبع الأتباع كأحمد والبخاري والترمذي، وحامله جعل التابعين 5 طبقات، وجعل كل من تبع الأتباع والآخذين عن تبع الأتباع 3، فيصير مجموعها بانضمام الصحابة 12. الآن أعلق هذا الكلام في بداية المقطع: إن ترتيب الطبقات على النحو الذي ذكره العسقلاني تكثير للعدد من غير موجب، تكثر العدد من غير مقتضي. إذ لا يتصور للخصوصيات التي بها ميز بعض التابعين أو تبع الأتباع أو الآخذين من لا يوجد فائدة يعتد بها. فلو روى واحد من التابعين من أي طبقة كان من طبقاتهم الخمس روى شيئا عن صحابي لا يمكننا الحكم بإرسالها لعدم ثبوت رؤيته له أو روايته عنه. الأمر الثالث، نعم، لعدم ثبوت رؤيته له أو روايته عنه، يعني عدم ثبوت روايته عنه. هذا نص كلامه والمثل فيه بعض الإشكالات، هذا بناء على النسخة الحجرية، ربما لا نقول في النسخة المطبوعة. الثالث، إن كثيرا من الطبقات ينقسم أحدها إلى كبار وصغار، فالصغار منهم هم الذين لم يدركوا من عصر الطبقة السابقة ما يمكنهم تحمل جميع رواياتهم فيه فأخذوا عنهم بعضها وأخذوا الباقي عن كبار طبقتهم عنهم. هذا موجود الآن المراجع، فالسيد الخوي طلاب الأوائل غير طلاب الأواخر. طلاب الأواخر درسوا عند السيد الخوي عند طلاب السيد الخوي هكذا. ذلك مثلا زرارة وابن أبي زرارة ومحمد بن مسلم أصحاب الباقر والصادق، لكن صفوان هو من أحداث أصحاب الإمام الصادق، ما أدرك الإمام الباقر. يقول وأخذ الباقي عن كبار طبقتهم عنهم، وذلك كما ترى أن أحمد بن محمد بن عيسى أشعر القمي يروي عن ابن أبي عمير وصفوان والحسن بن محبوب والبزنطي وغيرهم من السادسة، ويروي أيضا عن الحسين بن سعيد والعباس بن معروف ومحمد بن عبد الجبار وأمثالهم من كبار السابعة عنهم، وكذا محمد بن يحيى وأمثاله من الثامنة، ويرون عن أحمد بن محمد بن عيسى وغيره من السابعة، ويرون أيضا عن سعد بن عبد الله والصفوار والحميري وأضرابهم من كبار الثامنة عنهم. الأمر الرابع والأخير، يقول السيد الوروجردي قد رتبنا طبقات علمائنا الذين تأخروا عن الشيخ أبي جعفر قدس سره، فوجدناهم من الشيخ أبي علي ابن الشيخ إلى شيوخنا الذين تحملنا عنهم، يعني إلى شيوخ السيد الوروجردي، فوجدناهم 24 طبقة، فيصير سيد الوروجردي طبقة 25، فوجدناهم 24 طبقة يصيرون مع الطبقات المذكورة 36 طبقة، نسردها على وجه الاختصار تتميما للفائدة. نذكرهم مجرد ذكر. فالثالث عشر، لأن 12 طبقة من النبي صلى الله عليه وآله للشيخ الطوسي، الآن من ابن الشيخ الطوسي طبقة 13 إلى طبقة أساتذة السيد الوروجردي. فالثالث عشر طبقة الشيخ أبي علي والمفيد عبد الجبار الرازي، والرابع عشر طبقة الراونديين وعماد الدين الطبري وأضرابهم، والخامس عشر طبقة شاذان بن جبرائيل والشيخ منتجب الدين والشيخ محمود الحمصي، والسادس عشر طبقة السيد فخار والشيخ محمد بن جعفر بن نما والسيد محي الدين بن زهرة رحمهم الله، والسابع عشر طبقة المحقق وابني طاووس ويحيى بن سعيد ويوسف بن المطهر قدست أسرارهم. يوسف بن والد العلامة، علامة الحسن بن يوسف الشيخ سديد الدين، والثامن عشر طبقة العلامة وأخيه علي وابن داود قدس أسرارهم، والتاسع عشر طبقة فخر الدين وعميد الدين وضياء الدين وابن سعيد والمزيدي رحمهم الله، والعشرون طبقة الشهيد الأول محمد بن مكي رحمه الله، والحادي والعشرون طبقة الشيخ مقداد وعلي بن الحسن الخازن، والثاني والعشرون طبقة الشيخ أحمد بن فهد الحلي، والثالث والعشرون طبقة الشيخ علي بن هلال الجزائري، والرابع والعشرون طبقة الشيخ علي بن عبد العالي الكركي وعلي بن عبد العالي الميسي، والخامس والعشرون طبقة الشهيد الثاني قدس سره، الشهيد الأول 20 الشهيد الثاني 25، والسادس والعشرون طبقة الشيخ حسين بن عبد الصمد والد البهائي، والسابع والعشرون طبقة الشيخ بهاء الدين العاملي والمولى عبد الله التستري وصاحبي المدارك والمعالم والميرزا محمد رحمه الله، والثامن والعشرون طبقة مولانا محمد تقي المجلسي والمحقق السبزواري والآغا حسين الخنساري والمولى حسن علي، والتاسع والعشرون طبقة مولانا محمد باقر المجلسي والآغا جمال الخنساري والمولى محمد سراب رحمهم الله، والثلاثون طبقة السيد محمد حسين الخاتون آبادي والمولى محمد أكمل، والواحد والثلاثون طبقة الآغا محمد باقر البهبهاني والشيخ مهدي الفتوني وصاحب الحدائق رحمهم الله. زين حين طلع واحد بحران يعني رحمة الله عليه. والثاني والثلاثون طبقة بحر العلوم وصاحب القوانين وكاشف الغطاء ومهدي بن أبي ذر رحمهم الله. من هو مهدي بن أبي ذر؟ صاحب جامع السعادات الشيخ محمد مهدي النراقي، بعد عمر مهدي بن أبي ذر، أبو اسمه أبو ذر، الشيخ محمد مهدي النراقي صاحب جامع السعادة. والثالث والثلاثون طبقة السيد محمد باقر الحادي والسيد جواد العاملي والسيد محسن الكاظمي وصاحبي الجواهر والرياض والحاج الكلباسي والسيد الرشدي والسيد صدر الدين وشريف العلماء وصاحبي الحاشي والحصور رضوان الله عليهم. والرابع والثلاثون طبق السيد مهدي الحلاوي والشيخ مرتضى الأنصاري والسيد علي وعمنا صاحب المواهب رحمه الله. والخامس والثلاثون طبقة الميرزا محمد حسن الشيرازي والميرزا حبيب الله الرشدي. والسادس والثلاثون طبقة شيوخنا، وتلميذ منه تلميذ صاحب الكفاية سيد البروجردي، دارس صاحب الكفاية شيخ محمد كاظم الخنساري، صاحب الكفاية معاصر صاحب العروة الوثقة السيد محمد كاظم اليزدي. والسادس والثلاثون طبقة شيوخنا، أصلا سيد البروجردي يوم درس الجزء الأول ما كان الكفاية ما كانت مطبوعة، لما وصل الجزء الثاني طبعت الكفاية. والسادس والثلاثون طبقة شيوخنا المولى محمد كاظم، يعني منو محمد كاظم صاحب الكفاية، والسيد محمد باقر والسيد محمد كاظم صاحب العروة. طبعا سيد محمد باقر وعلى مرتبة المير داماد، وشيخ الشريعة والميرزا محمد تقي منو شيرازي، والسيد إسماعيل والميرزا حسين والشيخ حسن المامقاني والشيخ محمد طه والسيد محمد صاحب البلغة رضوان الله عليهم أجمعين، بلغة الفقيه محمد بحر العلوم. هذا تمام كلامه في الموسوعة الرجالية الجزء الأول صفحة 111. هذا طبقته طبقة أعانها. هناك مقولة لأحد العلماء لما أتذكر يقول إذا أجمع ثلاثة على فتوى لا أجرع على مخالفتها. الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي صاحب ثورة التنبان، والميرزا محمد تقي الشيرازي الظاهر الثالث لعله شيخ الشريعة الأصفهاني. يقول هؤلاء الثلاثة إذا يجمعون على مسألة يتفقون لا أخالف فيها. علماء أعظم، طبقة أعظم. هذه عبارة طويلة جئنا عليها لأنها مليئة بالفوائد. وبها نختم الفصل الثاني. الفصل الثالث في معرفة النسبة والأنساب يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.